بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة العاشرة من الجزء الثاني، صفحة رقم 31. قال الله تعالى في تتمة سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. سياق قرآني مستمر في بيان أحكام فريضة الحج. وفي السياق تأتينا الإشارة إلى بعض ما كان عليه أهل الجاهلية من أعمال الحج، وتبين للمسلمين حجة الإسلام التي ترضي ربهم عنهم. هنا في الآية يبين الله تعالى أن الحج له أشهر معلومة ومعهودة في الشرع. الحج أشهر معلومات. أشهر الحج المعلومة: شوال، ذو القعدة، العشر الأوائل من ذي الحجة. عند المالكية كل ذي الحجة. هذه الأشهر هي التي يكون فيها الإحرام، هي التي يجزئ فيها إنشاء النية للحج عند الشافعية، كما دل على ذلك ما أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ابن عباس: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. أما عند الجمهور فيجوز عندهم الإهلال بالحج وإنشاء النية في جميع أشهر السنة. قال الله تعالى موجها: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني من أوجب على نفسه حجا في هذه الأشهر بإحرامه فيها، أحرم، عزم، نوى، دخل في النسك، فلا رفث، يعني فليجتنب حال إحرامه الرفث. والرفث الجماع بين الزوجين. عند كثير من أهل العلم يفسد حج من جامع أهله قبل التحلل الأول في الحج، وتلزمه كفارة لو فعله قبل التحلل الأكبر، على تفصيل وخلاف عند الفقهاء. ومن محظورات الإحرام كذلك مقدمات الجماع، ليس الجماع فقط، من كلام، تقبيل، ضم بشهوة، غير ذلك، وكذا عقد النكاح، لا يتزوج، لا يكون وليا، لا شاهدا. فلا رفث ولا فسوق. لا فسوق يعني لا إتيان لمعاصي الله، لمن أحرم بالحج من نظر، سماع، كلام محرم، خاصة سباب المسلمين وإطلاق اللسان فيهم وفي أعراضهم، كما أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وربنا قال: ولا فسوق في الحج. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المعاصي وسباب المسلمين محرمة، لا يحل لأحد فعلها طوال العام، ليس في الحج فقط، لكن تحريمها آكد وأشد لمن دخل في نسك الحج، كما تكون آكد في أشهر الحج وآكد في الحرم وفي المسجد الحرام، كما قال ربنا عن الأشهر الحرم: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مع أن الظلم محرم مطلقا في كل مكان وزمان. وفي ثواب من حج بيت الله ولم يفعل من ذلك شيئا، لا رفث لا فسوق. جاء حديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حديث عند البخاري ومسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن فلا رفث ولا فسوق، وكذلك ولا جدال في الحج. لا جدال، لا يتخاصم، لا يتنازع الحجاج فيما بينهم، لا يكثرون من المراء حتى يغضب الواحد منهم أخاه، تكون الضغينة، الكره في صدره. أما إذا لم يغاضب أخاه، إذن لا جدال، لا تتخاصموا، لا تتنازعوا حتى تصلون إلى مرحلة إغضاب الأخ وإيجاد الضغينة. لكن إذا لم يغاضب أخاه، يعني حدثه على سبيل النصح، الإرشاد، المعاتبة، طلب منه حقا له ظلمه أخوه فيه، تدارس، تناظر في مسائل العلم، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، هذا ليس من الجدال المذموم، قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. بعد أن ذكرتهم الآية بعدد من محظورات وآداب إحرامهم ومما لا ينبغي لهم فعله، فتحت لهم هنا أبواب الخير التي لا حصر لها. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، شوقتهم لفعلها، حببتها إليهم بإعلامهم أن الله سبحانه وتعالى عالم بما يفعلون من الخيرات، من الخيرات التي يفوز صاحبها بأوفر الحظ والجزاء عند الله. قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الزاد الذي يحتاجه الحاج في سفره حتى يرجع إلى بيته ضربا نوعا، كلاهما مقصود في ختام هذه الآية. الأول زاد للأبدان، هذا زاد حسي يشمل تجهيز الحاج ما يلزمه من طعام وشراب ولباس وما شابه. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني ما يأخذ معهم الطعام ولا الشراب، يقولون نحن المتوكلون. طيب ماذا يفعلون في الحج؟ فإذا قدموا مكة، يقول ابن عباس، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، صاروا يطلبوا من الناس الطعام والشراب ويقولوا نحن المتوكلون، يعني هم هكذا يتوكلون على الله. أنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني الآية هنا أعلمتهم أن سؤال الناس الطعام هذا سؤال مذموم، هذا ليس من التوكل الشرعي بل من التواكل. إذن الزاد الأول الذي نحتاجه في الحج وهو مقصود في الآية، زاد الأبدان، طعام، شراب. الزاد الثاني زاد الأرواح، وهو زاد معنوي يخص الدار الآخرة، ولذلك كان خير زاد. وتزودوا فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. خير زاد التقوى، الحرص على تقوى الله وتحصيل هذه التقوى وزيادة هذه التقوى في جميع مناسك الحج هو مقصود الحج الأعظم. وأهل التقوى من هم؟ هم أهل الإيمان الذين يتقون ويحذرون الشرك، يحذرون المعاصي، يقبلون على ما يحبه ربهم ويرضاه. هم الذين تجردوا عن المكابرة، نزهوا أنفسهم عن التقليد والاتباع الأعمال المضلين والمستكبرين. قال بعض العلماء في ضبط التقوى ضبطها، قال: والتقوى الشرعية هي امتثال الأوامر واجتناب المنهيات من الكبائر وعدم الاسترسال على الصغائر ظاهرا وباطنا. واتقون يا أولي الألباب، واتقوا واجتنبوا غضب الله وعقوبته إن خالفتم أوامره. هذا تحذير رباني لا يفهمه ولا يعيه ولا ينقاد له إلا ذوي العقول والبصائر والأفهام. واتقون يا أولي الألباب. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية تأذن وتبيح لمن خرج إلى الحج أن ينتفع بتجارة ونحوها لتحصيل الربح في الحج، لا جناح، لا إثم عليه، لا كراهة إن باع واشترى وابتغى الرزق والمال والفضل من الله. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية. هذه كانت أسواق في الجاهلية، إلها مواسمها، إلها أيامها. الآن تأثموا المسلمين، تأثموا يعني خافوا من الإثم أن يتجروا في المواسم، خافوا أن يؤثموا إذا تاجروا في هذه المواسم. فنزلت، يقول ابن عباس، نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، نزلت في مواسم الحج. وعند أبي داود وغيره قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في المواسم وفي الحج، كانوا يعني يخشون التأثم، يقولون هذه أيام ذكر. فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، والوقوف بعرفة من أركان الحج. من أدرك عرفة جزءا من ليل أو نهار أدرك الحج. متى يبدأ وقت الوقوف؟ يبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال شمس التاسع من ذي الحجة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبقى في عرفة حتى غروب الشمس ويصلي فيها الظهر والعصر جمع تقديم. إذا غربت الشمس بعدها توجه إلى مزدلفة ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبقى إلى الفجر، ثم يتوجه إلى منى قبل شروق الشمس. مزدلفة هي المشعر الحرام. ربنا إيش قال في الآية؟ فإذا أفضتم من عرفات، أنهيتم، خرجتم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني عند مزدلفة. مزدلفة هي المشعر الحرام الذي جاء التوجيه الرباني بذكر الله فيها في هذه الآية. ذكر الله الذي يكون بأداء صلاتي المغرب والعشاء والدعاء والتسبيح والحمد والاستغفار والتهليل والدعاء وهكذا. وكلمة المشعر، المشعر، المشعر من الشعائر، الشعائر الشيء الظاهر، يعني مزدلفة من أعمال الحج الظاهرة. المشعر الحرام حرام لأنه مزدلفة داخل حدود الحرم، بخلاف عرفة. عرفة تسمى عند أهل العلم بالمشعر الحلال لأن عرفة خارج حدود الحرم، أما مزدلفة فداخل حدود الحرم، ولذلك المشعر الحرام. ولأهل الفقه تفصيل في حكم المبيت بمزدلفة ووقته يراجع في محله. أخرج ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن دفع النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه كان بعد الغروب من عرفة. لماذا خرج بعد الغروب من عرفة، توجه إلى مزدلفة بعد الغروب؟ قال ابن عباس: إنما كان لمخالفة المشركين في حجهم، حيث كانوا يتوجهون إلى مزدلفة قبل غروب الشمس. وكذا في مزدلفة كانوا يتحركون منها بعد شروق الشمس، يعني يوم العيد بعد شروق الشمس يتحركون من مزدلفة إلى منى. خالفهم صلى الله عليه وسلم وتحرك بعد الفجر وقبل شروق الشمس وليس بعد شروق الشمس. قال الله تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا تهييج لهم بالحرص على ذكر الله تعالى والإكثار منه، من خلال تذكيرهم بنعمة الله عليهم أن هداهم. واذكروه كما هداكم، هداهم وأرشدهم وعلمهم مناسك الحج على سنن وهدي الأنبياء وهدي أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن كانوا ضالين جاهلين لهذه المناسك على الوجه الذي يرضي ربهم عنهم. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قريش كانت تخالف سائر العرب في حجهم في الجاهلية، لم تكن تخرج يوم عرفة إلى عرفة، ما كانت تذهب إلى عرفة. لماذا يا قريش؟ قالت: عرفات خارج حدود الحرم. طب أين كانوا في يوم التاسع؟ ماذا يفعلون؟ كانوا يبقون في مزدلفة، لأن مزدلفة داخل حدود الحرم كما أسلفنا. كانت تزعم قريش أنه ما كان لها الخروج في الحج خارج حدود الحرم، هذا بزعمها ينقص مكانتها ومكانة الحرم بين العرب. الآية هنا تعلم المسلمين أن الإفاضة إنما تكون من عرفات، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني لما تنطلقوا في الإفاضة فيضوا من حيث أفاض الناس. والناس، جل الناس، من أين تفيض؟ من عرفة. إلا قريش. فالآية هنا تعلم المسلمين أن الإفاضة إنما تكون من عرفات إلى مزدلفة في ليلة العاشر من ذي الحجة، كما هو حال أكثر الناس الذين يقيمون في عرفة يوم التاسع، لا كما تفعل قريش. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص. الحمص يعني المتحمسين للدين، متشددين، هاي معنى الحمص. وكان سائر العرب يقفون بعرفة، قريش في مزدلفة، سائر العربون يقفون بعرفة، هذا قبل الإسلام. تقول أمنا عائشة: فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وفي الحديث المتفق عليه كذلك قال عروة: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص قريش وما ولدت. كانوا يطوفون عراء إلا أن تعطيهم الحمص ثياب، يعني قريش تعطيهم ثياب، يعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. حتى إن جبير بن مطعم أنكر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة لأنه من الحمص. دل على ذلك ما أخرجه البخاري عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا، قال أضللت يعني ضيعت بعير إلي، فذهبت أطلبه أبحث عنه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، بحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحمص من قريش، فما شأنه ها هنا؟ يعني ليش واقف هون؟ إذن الله عز وجل يوجه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، تأكيد على ذكر الله. الآن ذكر الله بعد قضاء العبادة هذا ثابت في أكثر من توجيه رباني، مثل ما بنفعل بعد الصلوات الخمس وبعد الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. وكذا هنا نفيض إلى عرفة ثم إلى منى، حريصين على ختم كل طاعة بالاستغفار عما كان منا من تقصير والاستحضار نعم الله علينا التي يبقى الواحد منها مقصرا في يبقى الواحد منا مقصرا في شكرها. الله الواحد بضل مقصر، وذلك واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الآن تأملوا الآية التالية، هذا في هذا المعنى الذكر تعظيم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا خطاب نزل على من كانوا يعظمون آباءهم زمن الجاهلية. هؤلاء كانوا إذا قضوا حجهم ماذا يفعلون؟ كانوا يشتغلون بالتفاخر بالأنساب والآباء. الآن جاء الخطاب القرآني يوجه يصحح يرشد إلى أنهم إذا قضوا أفعال الحج وذهبوا بعد عرفة ومزدلفة إلى منى، رموا الجمار، طافوا للإفاضة، سعوا، انتهى حجهم، فليجعلوا ألسنتهم رطبة من ذكر الله ولا يغفلوا. اذكروا الله كذكركم آباءكم كما يذكر الصبي أبويه ويتعلق بهما، كما كنتم تذكرونهم وتتفاخرون بهم أيام الجاهلية كذكر آبائكم أو أشد وأكثر، يعني بل أشد ذكرا من ذكر الواحد منا لأبويه اللذين هما أغلى ما في حياتي. هذا في حث، في تحفيز، في تهييج لذكر الله تعالى وتعظيمه. قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. سبحان الله، هذه آية فيها بيان لحال صنف من الناس يحرص على الدعاء الذي هو ذكر لله كما وجهت الآية في ابتدائها، لكن هذا الصنف إذا دعا لا يسأل الله في دعائه إلا الدنيا، إلا الدنيا ومتعها، ما يسأل إلا الدنيا متعها، ليس له همة أو أدنى تعلق بالآخرة، لا يسأل الله تعالى العفو ولا المغفرة ولا الفوز بالجنة ولا النجاة من النار، يسأله فقط الولد، المال، الصحة، هذا الذي يسأله، ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب ولا نجاة. هيك ربنا قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. طبعا الآية هي بتعرض بمن؟ بتعرض بالمشركين الذين كانوا يحجون ولا يسألون الله الدار الآخرة، فقط يسألون متع الدنيا، هم أصلا لا يؤمنون بالدار الآخرة. قال الله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الصنف الآخر، هذا صنف أهل الإيمان الذين يسألون الله تعالى من فضله في الدنيا والآخرة كما أنهم يسألونه نعم الدنيا، ولا حرج في ذلك، فإن قلوبهم متعلقة بالدار الآخرة، يرجون رحمة الله، يخشون عذابه. هذا الدعاء طلاب العلم، طالبات العلم، هذا الدعاء من أجمع أنواع الدعاء وأشملها. نريد حسنة في الدنيا، حسنات الدنيا عافية ودار ورزق وزوج وعلم وعمل ومركب وثناء وقبول بين الناس، ونريد حسنة الآخرة من دخول الجنة والأمن في أرض المحشر والعتق من النار. كان صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الدعاء في طوافه حول الكعبة، يقول بين الركن والمقام كما أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أكثر دعاء، ويحرص على دعائه في الطواف بين الركن والمقام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد، يعني زار رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني خفت يعني صغر حجمه حتى صار مثل الفرخ، يعني دجاجة صغيرة هكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه في دعاء معين كنت تقول؟ قال: نعم، كنت أقول، هكذا كان يدعو: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يعني يا رب بدك تعاقبني في الآخرة، لا تعاقبني، عجل العذاب في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيع، أنت لا تطيق عذاب الله لا في الآخرة ولا في الدنيا. أفلا قلت، الآن يوجه يعلم، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه، أي شفاه الله. قال الله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الذين يحرصون في دعائهم على خير الدنيا والآخرة سيستجيب الله لهم كسبهم وطلبهم بحسب ما ينفعهم، لهم نصيب مما كسبوا، لهم أجرهم عند ربهم، وهو سبحانه سريع الحساب، سريع الجزاء والمثوبة، وسيحاسب المؤمنين حسابا يسيرا، أو قد يعفو عنهم، أو قد يعفو عنهم. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.